بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم الجميل العليل المبارك، يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول من سنة 38 و400 وألف من هجرة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الزهراء في مدينة البكيرية لنعقد بحمد الله وتوفيقه محاضرة عن الإعراب، طريقته وأركانه وبعض ضوابطه. في البداية أكرر شكري للقائمين على مكتب الدعوة في هذه المدينة الطيبة لتنظيمهم وحرصهم على هذه المحاضرة، وأشكركم أيضا يا إخوان على حضوركم، فإن لقائي إياكم يسعدني كثيرا. الإعراب، وما أدراك ما الإعراب، ثم ما أدراك ما الإعراب؟ سهل ممتنع، من عرف قواعده سهل عليه وتلذذ به، ومن لم يعرف قواعده صار عنده أشد من الحديد. الإعراب ظاهر وباطن، فمن اهتم بظواهره تعب، ومن فهم بواطنه أتقنه وتلذذ به. الإعراب هو نتيجة لا يحصل عليها إلا من أخذ بمقدماتها وفهمها، فالإعراب هو نتيجة النحو وأثر النحو. فلهذا فإن هذه المحاضرة إنما تصلح لمن درس متنا صغيرا في النحو وفهمه، يعني انتهى من فهم مبادئ النحو، فالذي لم يفهم مبادئ النحو لا تصلح له هذه المحاضرة ولا يمكن أن يتقن الإعراب، وخصوصا متن النحو الصغير. فأنا حرصت على أن تكون هذه المحاضرة تكملة لهذا الكتاب، فمن درس النحو الصغير وفهمه فإنه بإذن الله سيستفيد كثيرا من هذه المحاضرة، لأنها منبنية على ما ذكر في هذا الكتاب. وكنا بحمد الله تعالى قد شرحنا النحو الصغير في هذا الجامع المبارك. الإعراب، الإعراب يا إخوان له ثلاثة أركان تقوم على ضرورتين وخط الإعراب. فالإعراب له أركان مرعية معروفة عند المعربين، وهي ثلاثة كما سبقت الإشارة إليها في النحو الصغير وكما سنذكرها في هذه المحاضرة. هذه الأركان الثلاثة تقوم على معرفة ضرورتين، وهما الضرورتان المذكورتان في النحو، كما تقوم هذه الأركان أيضاً على معرفة خط الإعراب. إذن فأركان الإعراب تقوم على معرفة الضرورتين وعلى معرفة خط الإعراب، فلهذا لابد من إعادة الكلام على الضرورتين وخط الإعراب، وإن كان الكلام سبق في ذلك في شرح النحو الصغير، لكن إعادة الكلام فيهما ستكون مركزة على ما يتعلق بالإعراب، ونثري بعض الفوائد في الطريق. فالإعراب كما قلنا له ثلاثة أركان سيأتي ذكرها، لكنها تقوم على معرفة الضرورتين وخط الإعراب. فما الضرورتان المذكورتان في النحو؟ ما نذكرنا بهما يا أخوان؟ نعم، الأولى معرفة أنواع الكلمة، أي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والتمييز الواضح بين هذه الأنواع. طيب، والضرورة الأخرى؟ ما شاء الله، أحسنت. نعم، والضرورة الأخرى في النحو انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. هاتان الضرورتان سميناهما ضرورتين لأنهما أمران لا بد أن يقوم الذهن بهما قبل أي عملية نحوية، يعني سواء طلب منك أو لم يطلب منك. لو ما طلب منك نوع الكلمة وإنما طلب منك شيء آخر في النحو، بيان الحكم أو الإعراب أو غير ذلك، أنت لابد أن تقوم بهاتين الضرورتين. الأولى أن تحدد نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف، لأن الاسم سيكون له أحكام تختلف عن أحكام الفعل والحرف، وكذلك يقال في الفعل وكذلك يقال في الحرف. ثم الضرورة الثانية أن تحدد هل هذه الكلمة معربة أم مبنية، لأن المعرب له أحكام وطريقة إعراب، حتى له مصطلحات خاصة به لا تستعمل مع المبنيات، ويقال الكلام نفسه في المبنيات. فهاتان الضرورتان لا بد أن يتقنهما الطالب، وأنا أقول جازما إن ضعف كثير من الطلاب في النحو وفي الإعراب ليس هو ضعفا في النحو وفي الإعراب، وإنما هو ضعف في الضرورتين. لا يتقن هاتين الضرورتين ثم يتقحم في أحكام النحو وفي الإعراب، فلا شك أنه سيخطئ. إنسان ما يعرف مبادئ السفر ثم طلب منه أن يسافر، طبعا سيقع في مشاكل كثيرة همامات. وكذلك يقال في النحو وفي الإعراب لا بد من إتقان الضرورتين، وإلا فلن تستطيع أن تفهم النحو ولا أن تعرب. طبعا إتقان الضرورتين له درجات، أقل ذلك ما يطلب من المبتدأ. المبتدأ لا بد أن يفرق بين أهم الكلمات، هل هي اسم أو فعل أو حرف، وهل هي معرب أو مبني. ثم لا بد من معرفة خط الإعراب، فخط الإعراب يقسم الكلمات قسمين، فكلمات قبل خط الإعراب وهي الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، فهذه الثلاثة تشترك في الإعراب، إعرابها سواء. وما بعد خط الإعراب ويشمل الأسماء والفعل المضارع، فهذه لها طريقة مختلفة في الإعراب عما قبل خط الإعراب، فلا بد أن يكون خط الإعراب واضحا للطالب ويعرف أثره في إعراب الكلمتين. فاتفقنا يا إخوان على أن الإعراب له أركان، هذه الأركان ما يمكن ولا ينفع أن نشرحها ما لم نعرف الضرورتين وخط الإعراب، فلهذا لابد أن نتكلم على الضرورتين وخط الإعراب، ثم ننطلق بعد ذلك إلى أركان الإعراب وشيء من ضوابط الإعراب. طيب، نبدأ بالضرورة الأولى. الضرورة الأولى كما قلنا هي معرفة أنواع الكلمة، لا بد أن تعرف نوع الكلمة. فأنت إذا عرفت نوع الكلمة فهذا سيسهل عليك الإعراب كثيرا، هذا سيسهل عليك الإعراب كثيرا، لأن الإعراب ليس شيئا واحدا وإنما ثلاثة أنواع، من حيث السهولة والصعوبة، ليس كله صعبا وليس كله سهلا، لا، الإعراب من حيث السهولة والصعوبة ثلاثة أنواع أو ثلاثة مستويات. جزاك الله خيرا. النوع الأول الإعراب السهل. الإعراب السهل هو الإعراب الثابت. هناك كلمات في اللغة العربية وهي كثيرة إعرابها سهل لأنه ثابت ما يتغير، يعني هذا إعراب الكلمة أينما كانت، في القرآن، في السنة، في الشعر، في النثر، تأخرت، تقدمت، إعرابها ما يتغير ثابت. وهذا سيأتي أنه إعراب ما قبل خط الإعراب، يعني إعراب الحروف والماضي والأمر، هذا إعرابها ثابت ما يتغير. فأنت إذا أتقنت الضرورة الأولى وعرفت نوع الكلمة، عرفت أن هذه الكلمة حرف، خلاص صار إعرابها سهلا جدا، لأن إعراب الحروف سهل ما ثابت ما يتغير، يعني ما تتأمل فيه، ما تنظر إلى ما قبله، ما تنظر إلى العوامل الداخلة، ما تنظر للمعنى، ما تنظر لشيء، عرفت أنه حرف خلاص إعراب الحرف ثابت ما يتغير. لكن لابد أن تعرف أولا أنه حرف. طيب، والنوع الثاني أو المستوى الثاني من الإعراب هو الإعراب المنضبط. الإعراب المنضبط يعني الإعراب الذي له ضوابط، هذه الضوابط لو جمعتها أو جمعت أكثرها وفهمتها وتدربت عليها فإنك ستتقن أكثر هذا الإعراب، وهو إعراب أكثر الأسماء والفعل المضارع، يعني ما بعد خط الإعراب الأسماء والفعل المضارع أكثر إعرابهما إعراب منضبط له ضوابط، وهي التي سنذكر شيئا منها في آخر المحاضرة، تضبط لك أكثر إعراب الأسماء والفعل المضارع. كقولنا كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، ضابط، هذا ضابط، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف فهما مضاف ومضاف إليه، هذا الضابط تفهمه ثم تطبقه وتدرب عليه فستجد أنه ينطبق على مئات وآلاف الأمثلة، فتضبط بذلك إعراب أسلوب كامل كثير التكرر في اللغة وفي الكلام وفي القرآن. أنفسهم، 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 ربنا، ربنا، أي ضمير اتصل باسم فهو مضاف ومضاف إليه، هذا نسميه ضابط. فإذا عرفت وجمعت كثير من هذه الضوابط فسيسهل عليك إعراب كثير من الأسماء وفعل المضارع. النوع الثالث أو المستوى الثالث من الإعراب هو الإعراب المشكل. الإعراب المشكل، لا، الإعراب المشكل يحتاج منك أن تفهم الجملة، أن تفهم المعنى، وأن تعرف العامل الذي قبل الفعل، قبل الكلمة، ما العامل الذي دخل، وما المعنى، وتنظر في السياق لعل فيه حذفاً، لعل فيه تقديما وتأخيرا، لا بد أن تفهم المعنى لكي تستطيع أن تعرب. وهذا الإعراب المشكل أيضا ليس على مستوى واحد، فبعضه قريب، يعني منذ أن تنظر في المعنى يبين لك الإعراب بس تحتاج إلى تأمل يعني قليل. فلو قلت لك مثلا سافر قبل 5 أيام محمد مع صاحبه، فإذا أردت أن تعرف المعنى لابد أن تعرف يعني تفهم من الذي سافر في هذه الجملة الطويلة، فتقول الذي سافر هو محمد يصير فاعل، فبتأمل قليل تعرف، يعني هذا مشكل خفيف. وبعض الإعراب المشكل لا، مشكل يعني إشكالا صعبا، وقد أشكل على العلماء وعلى المتخصصين وعلى طلاب العلم ولا زال مشكلا، وفي كتب خاصة في إعراب المشكل، آية مثلا فيها إعراب مشكل اختلف فيها العلماء على 4 أقوال 5 أقوال 6 أقوال وكل قول له دليل.
فهذا مشكل. فهذا لو أشكل على الطلاب فأمره سهل، يعني ما زال مشكلا، فهذا يمكن أن يوضع في المرتبة الأخيرة، يعني لا تتعب نفسك فيه. أنت الآن تفرغ وأحرص على النوع الأول من الإعراب السهل، هذا لا بد أن تضبطه ضبطا كاملا وتنتهي منه لكي تتفرغ للنوع الثاني وهو الإعراب المنضبط. احرص على جمع ما تستطيع من هذه الضوابط وطبق عليها حتى يعني تجمع أكبر قدر منها. والإعراب المشكل لا بد أن تتأمل في ما كان إشكاله قريبا، فإذا وجدت وقتا بعد ذلك أو إذا تخصصت أو تعمقت أو احتاجت للإعراب المشكل إشكالا شديدا فهذا أمر آخر. وإذا فهمنا أن الإعراب ليس شيئا واحدا سنتخذ السياسة التي تقول فرق تسد، سنأخذ الإعراب كله ونترك الإعراب كله، لا، نأخذه جزءا جزءا، ننفرد بالإعراب السهل حتى نتقنه وننتهي منه، ثم نتفرغ للإعراب المنضبط. وسنذكر عددا من الضوابط في هذه المحاضرة، فهذه المحاضرة هي للنوعين الأولين، الإعراب السهل والإعراب وما تيسر من الإعراب المنضبط. ثم بقية الإعرابات إن شاء الله يعني ننفرد بها وحدها في مكان آخر. فالآن دعونا بالإعراب السهل والإعراب المنضبط. طيب، إذن فلا بد أن تعرف نوع الكلمة، لا بد أن تعرف نوع الكلمة. والكلمة كما درسنا في نحو المبتدئين ومن درس منكم أكثر من ذلك، ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، والتمييز بينها هي الضرورة الأولى التي لا بد منها. وأكثر الكلمات أمرها قد يكون واضحا، لكن هناك كلمات كثيرة قد يغمض ويلتبس نوعها على بعض الطلاب، وهناك بعض الكلمات قد تتصل ببعضها، قد تتصل كلمتان أو ثلاث كلمات ببعضها فيظنها الظان كلمة واحدة فيقع في الخطأ في الإعراب، وهكذا. فلا بد من التمييز بين الأسماء والأفعال والحروف، وقد ميز النحويون بينها بطرائق كثيرة، ميزوا بينها بالتعريف، وميزوا بينها بالعلامات المميزة، هناك علامات مميزة ليست إعرابية، علامات مميزة تطبقها على الكلمة، فإذا انطبق على الكلمة علامة مميزة من علامات الاسم فهي اسم أو فعل أو حرف. التفريق بينها بالتعريف يعني سيحتاج منها النشرة التعريف ومحترازات التعريف، وندخل في أمور متعبة، ولكن التمييز بينها بالعلامات المميزة أسهل ويؤدي الغرض غالبا. فالاسم كل كلمة تقبل التنوين أو تقبل ال أو تقبل النداء أو تقبل حرف جر، هذا درسناه في النحو الصغير وكذلك في الآجر الرومية. طيب، فكل كلمة تقبل التنوين، إذن جالس وجلوس أسمع، ولا تقل لهما أف، أف اسم، عندما نعربه سنعرب إعراب الأسماء لأنه قبل التنوين فهو اسم. طيب، وإذا قلت مثلا راكض، هذا اسم يقبل ال، الراكض والركض والضارب والضرب هذه أسماء، الذين هذا اسم قبل ال يسمى اسم موصول لكن اسم. طيب، أو قبل النداء، كل ما يمكن أن تناديه فهو اسم، لأنه لا ينادى إلا الاسم. يا حسرة على العباد، يا عجبا، اسم، فضلا عن يا محمد ويا علي ويا هذا، أو حرف جر، عجبت من زيد، وعجبت من الجالسي، وعجبت من جلوسك، وعجبت من كاء، كلها أسماء سبقت بحرف جر. لعلنا نزيد في العلامات التي تميز الأسماء عن الأفعال والحروف علامة خامسة لا تذكر للمبتدئين، وهي الإسناد. الإسناد من العلامات التي تميز الاسم، الإسناد إليه، الإسناد إليه، كل كلمة يمكن أن تسند إليها فهي اسم. معنى الإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا فهي اسم، لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما والفاعل لا يكون إلا اسما. كل كلمة تقع مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. يعني نقول كل كلمة أخبرت عنها بشيء، كل كلمة يمكن أن تخبر عنها بشيء فهي مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب، أو فاعلا، أمعنى فاعلا؟ يعني كل كلمة يمكن أن تسند إليها فعل، فالإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تسند إليها خبر أو فعل، يمكن أن تخبر عنها بخبر أو تسند إليها فعلا. نختصر ونقول الإسناد يعني كل كلمة يمكن أن تجعلها مبتدأ أو فاعلا. فكما تقول جاء محمد، محمد فاعل إذن اسم، تقول جئت، التاء اسم لأنها وقعت فاعلا، وجاء هذا اسم وقع فاعلا، وتقول محمد كريم، محمد اسم وقع مبتدأ، وأنت كريم، أنت اسم وقع مبتدأ، وهكذا. فهذه هي الأسماء. وأما الأفعال فالأفعال في قسمتها المشهورة تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع، وانقسامها إلى ماض ومضارع وأمر داخل في الضرورة، يعني لا يكفي أن تعرف أن كلمة فعل، بل لا بد أن تعرف هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر، لأن هذه الأفعال تختلف أحكامها وطريقة إعرابها. إذن سنحتاج إلى علامة مميزة لكل نوع من أنواع الأفعال. فذكرونا بالعلامة المميزة للفعل الماضي، قبول تاء التأنيث، كل كلمة تقبل تاء التأنيث فهي فعل ماض. ثم نعكس ونقول كل كلمة لا تقبل تاء التأنيث الساكنة فليست فعلا ماضيا. فعل الماضي علامته التي تميزه عن ماذا؟ التي تميزه عن أخويه الأمر والمضارع، وتميزه أيضا عن عميه الاسم والحرف، لابد أن يتميز عن كل شيء. علامته التي تميزه قبول تاء التأنيث الساكنة، فأنت في ذهب تقول في المؤنث ذهبت، إذن ذهب ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، وجلس جلست، وانطلق انطلقت، واستخرج استخرجت، هذه واضحة أنها أفعال ماضية. طيب لو قلنا كان وأخواتها نعرف عملها، ترفع وتنصب الخبر، لا أريد كان في أنفسها، هل هي أفعال نعربها كالأفعال أم حروف أم أسماء؟ هذه أفعال، فكان فعل ماضي كانت، يعني مثل دخلت وخرجت، عرفت أن كان فعل ماضي. في الإعراب سيقال لك الفعل الماضي إعرابه ثابت ما يتغير، إعرابه ثابت ما يتغير، يعني أن إعراب كان مثل إعراب دخل وخرج وسجد وقام وجلس. لكن من الآن اعرف هذه الضرورة، يعني اعرف أن كان فعل ماضي. طيب ليس ما نوعه؟ كيف تعرف ليس فعل ماضٍ؟ لماذا فعل ماضٍ؟ لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. تقول مع المذكر محمد ليس بخيلا، ومع المؤنث هند ليست قبل تاء التانيث الساكنة، ليس نعربه مثل دخل وخرج. طيب وعسى، محمد عسى أن يزورنا وهند عست، إذن عسى أيضا فعل ماضي. طيب نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر، زيد نعم الرجل وهند نعمت، نعمة نعربها مثل دخل وخرج، هذه كلها أفعال ماضية. طيب هذا الفعل الماضي، والفعل المضارع ما علامته التي تميزه عن أخويه وعميه؟ قبول لما أو قبول سوف، قبول سوف هذا في الأجر الرومية، وقبول لم هذا في النحو الصغير. وفي الألفية قال فعل مضارع يلي لم كيشم. طيب قبول لم له علامات كثيرة، يكفينا علامة واحدة، فلهذا نقول كل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، ونعكس كل كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا. فأنت لو قلت محمد ذهب تقبل لم؟ لم ذهب؟ لا. طيب محمد ذاهب تقول لم ذاهب؟ لا، ليست فعلا مضارعا. لكن أذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب، وتذهب لم تذهب، ويذهب لم يذهب، هذه أفعال مضارعة كلها تعرب إعراب الفعل المضارع. طيب ويكون لم يكن، ويظن لم يظن، إذن يكون فعل مضارع مثل يدخل، ويظن فعل مضارع مثل يدخل. ويذهبون فعل مضارع لم يذهبوا. طيب وأنت تذهبين فعل مضارع لم تذهبي، هذه كلها أفعال مضارعة أيضا فتعرب إعراب الفعل المضارع. وأما فعل الأمر فالعلامة التي تميزه عن أخويه وعميه قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، علامة مركبة من جزئين لابد أن يتحققا معا، أن تقبل الكلمة ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه يدل على الطلب، كقولك اذهب اذهب، أليس تدخله ياء المخاطبة إذا خاطبت مخاطبة، عندما تخاطب امرأة مخاطبة تقول لها اذهبي. طيب واذهب يدل على الطلب، تطلب الذهاب فهو فعل أمر، اجلس اجلسي، انطلق انطلقي، واستخرج استخرجي. طيب وتذهبين، هذه المخاطبة، تذهبين أنت تذهبين قبل المخاطبة، ها لكن نقبل المخاطبة أيضا، صار في اضطراب في كلام النحويين، ها ما تدل على طلب، هذه العلامة مركبة لابد تقبل المخاطبة تدل على الطلب، تذهبين هذه تقبل المخاطبة لكن ما يدل على طلب. طيب لو قلنا لتذهبي، لتذهبي لم تقبل المخاطبة، ها تقبل المخاطبة، لكن هل الفعل هنا يدل على الطلب؟ الفعل يدل على الطلب، ما الفعل؟ انطق ما الفعل، ما هو انطقه، تذهب اللي هو تذهب، هل تذهب يدل على الطلب؟ كيف تقول تدل على الطلب؟ اللام الذي تدل على الطلب لتذهب، اللام هذه لام الأمر، اللام هي تدل على الطلب، اللام ما لنا علاقة بها حرف، أنا أسأل عن الفعل تذهب، تذهب عن تقبل المخاطبة تذهبي، والفعل نفسه تذهب ما يدل على الطلب، لا هذا فعل مضارع، لكن اذهب بلفظه يدل على الطلب ويقبل المخاطبة. ولو قلنا صح يعني أسكت، هذا يدل على طلب، يدل على طلب، فهل هو فعل أمر؟ ها لا، فعل علامة فعل الأمر قلنا مركبة من أمرين لابد أن يجتمعا، يدل على الطلب تقبل المخاطبة، صح يقبل المخاطبة يدل على الطلب لأنه بمعنى أسكت، لكن تقول للرجل صح وللمرأة صح، تقول للرجل صح وتقول للمرأة صح، إذن يقبل أو لا يقبل المخاطبة؟ ما يقبل، هذا ليس فعل أمر، هذا اسم، لأنه يقبل التنوين. يمكن أن تقول صح أو صحن، تقول صح إذا أردت أن يسكت عن هذا الحديث الذي يتكلم فيه فقط، لكن ما تمنعه عن غيره. أما صحن تريد أن يسكت عن كل شيء سكوت، لأن التنوين هو للتنكير، أسكت خلاص، أسكت عن كل شيء، أسكت تماما، يعني أنه يقبل التنوين، مثل أفن. آمين اسم فعل لكن ما يقبل التنوين، لأن القاعدة عندنا أن الباب حكمه واحد، الباب حكمه واحد. فإذا وجدت بعض الأفراد تقبل علامة من علامات الاسم فالباب كله أسماء، أو تقبل علامة من علامات الفعل فالباب كله أفعال، وهكذا، لأن الباب حكمه واحد. يعني أنت أبوك مثلا سعودي، ماذا سيكون أولاده؟ كلهم سعودي، كلهم. فإذا عرفنا الأب عرفنا الأبناء. طب لو عرفت أنك سعودي مباشرة أعرف أن أخاك الشقيق كذلك. أنا أقصد من ذلك أن الباب حكمه واحد، مثل أسماء الأفعال، أسماء الأفعال حكمها واحد. طيب وجدنا بعض أسماء الأفعال تقبل التنوين، مثل أفن وصهن وآهن وهيهات قد تقبل التنوين، إذن نقول كل الباب، كل أسماء الأفعال أسماء. طيب ميزنا الماضي والمضارع والأمر. طيب بقي الأخ الصغير، الحروف كيف نميزه عن الأسماء والأفعال؟ الحروف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الأفعال، يعني كل كلمة لا تقبل التنوين ولا أل ولا النداء ولا حروف جر، ولا تقبل تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا المخاطبة، وهي كثيرة. أقصد الحروف، مثل قد، تقول محمد قد نجح، محمد قد نجح. طيب وهند قدت؟ لا، قد يعني ما يقبل تاء التانيث، ليس فعل ماضي. طيب انفي، ما تقول محمد لم قد، ما يقبل لم، ليس مضارعا، وقد ما يدل على الطلب. طيب قد تنوين، ما في تنوين، القد ما في ال ولا تناديه، قد حرف لأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. وفي ذلك يقول الحريري صاحب ملحة الإعراب في الملحة: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، يعني أن الحرف ليس له علامة وجودية كالأسماء والأفعال، وإنما علامته عدمية، يعني كل كلمة تنعدم فيها علامات الاسم وعلامات الفعل. ميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف كما ترون بالعلامات المميزة. في طريقة أخرى أيضا مفيدة جدا خاصة للمبتدئين للتفريق بين الأسماء والأفعال والحروف، لأن الغرض أن تعرف نوع الكلمة، وهي أن تعرف أهم وأشهر أنواع الأسماء وأنواع الأفعال وأنواع الحروف. حتى لو ما عرفت تطبيق هذه العلامات، فأنت إذا عرفت أنواع الحروف أن هذه من الحروف وهذه من الحروف، ما في داعي تطبق العلامات، لأن الغرض أن تعرف أنها حروف. فنبدأ بالحروف. الحروف كثيرة، تذكرون بشيء من أهم أنواع الحروف. حروف الجر 20 حرفا، ومن الحروف إن وأخوات، والحروف الناسخة إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وفي حكمها لا النافية للجنس، وهي أيضا حرف. ومن الحروف نصب المضارع، نواصب المضارع، أن ولن وكي وإذا، وكذلك جوازم المضارع التي تجزم مضارعا واحدا، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، كلها حروف، كلها حروف وسنعرف الإعراب أن الحروف كلها إعرابها واحد ما يتغير، يعني تعرب في كما تعرب لم، كما تعرب لم، كما تعرب سوف، كما تعرب هل، كما تعرب بقية الحروف، كل إعرابها واحد. فلا بد أن تعرف من الآن الحروف، ومن الحروف حروف العطف الواو والفاء ثم وأو إلى آخره، وحرف الاستفهام. نعم، لأن الاستفهام له أدوات كلها أسماء مثل من وما وأين ومتى، إلا هل والهمزة فحرفان. فلهذا عندما يأتي الضابط في الكلام على إعراب أدوات الاستفهام، إذا أردت أن تعرف أدوات الاستفهام أولا لابد أن تعرف نوعها. إن كانت حرفا وهي هل والهمزة ستعرب إعراب الحروف، وإن كانت أسماء وهي البقية سنعربها إعراب الأسماء، وسنضبط إعراب إن شاء الله أسماء الاستفهام في هذه المحاضرة. طيب، ومن الحروف ها؟ نعم، لا، حروف العلة لا علاقة لنا بها، هذه حروف مباني يعني حروف هجائية، نريد حروف المعاني التي تستقل بنفسها. نعم، مثل كحرف الاستثناء، إلا هذا حرف استثناء، يعني في أسلوب الاستثناء كيف سنعرب إلا؟ لن نعربه حتى نعرف أنه حرف نعرب إعراب الحروف. والنداء، حروف النداء يا وهيا وآيا والهمزة ها؟ الشرط، طيب الشرط له أدوات كلها أسماء مثل من وما ومهما وأين ومتى، إلا إن وإذ ما فهما حرفان، إن وإذ ما حرفان يعربان إعراب الحروف، والبقية أسماء تعرب إعراب الأسماء. سنتكلم على ضابط إعراب أسماء الشرط إن شاء الله. ومن الحروف حروف الجواب، لو قلت لك أعرب نعم كيف تعرب نعم؟ أقول طالب أعرب نعم، يقول نعم، يعني يستغرب كيف أعرب نعم. لكن إذا عرفت أن نعم حرف ستعربه كما تعرب لم وفي وقد، الحروف عربها كلها واحد، حروف الجواب مثل نعم مثل لا مثل أجل. ومن الحروف حرف الردع والزجر كلا، وحروف التسويف سوف والسين ها، وكذلك تاء التأنيث الساكنة هذا حرف أيضا، كذلك حروف التوكيد مثل نون التوكيد اذهب اذهبنا، مثل لام الابتداء محمد كريم لمحمد كريم. ومن الحروف حروف التثنية والجمع اللاحقات بالضمائر، أنت مفرد، طيب مثنى أنتما، وجمع أنتم وأنتن، الضمير عند الجمهور وهو الصحيح أنت فقط. طيب وأنت ما، ما هذا حرف تثنية. طيب أنتم الميم حرف جمع، أنتن النون حرف جمع، طيب خلاص أنت ضمير اسم تعرب إعراب الضمائر، وما حرف تثنية والميم حرف جمع والنون حرف جمع تعرب إعراب الضمائر، وهكذا. وكذلك الكاف قد تكون حرفا لكن مع اسماء الشرط، آسف، مع اسماء الإشارة في نحو ذلك. طيب هذه الحروف عرفنا الآن، يعني ربما استفدنا الآن فوائد ما استفدناها في العلامات، عندما ذكرنا العلامات عرفنا أن هذه كلها حروف. طيب والأفعال، الأفعال قسمتها المشهورة تنقسم إلى ماض ومضارع وأمر، هذه شرحناها وميزنا بينها، هذا الذي يهمنا الآن، وأقسامها الأخرى لا تهمنا. طيب والأسماء، الأسماء كذلك أنواع كثيرة. من أنواع الأسماء يا إخوان؟ أسماء الأفعال مثل هيهات وآمين وصح، وكذلك أسماء الموصولة، دعونا نقول معارف، نقول المعارف التي درسناها، وهي الضمائر والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هذه المعارف ستة: الضمائر والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرف بأل والمضاف إلى معرفة. هذه المعارف طيب كلها أيضا كلها أسماء. طيب ومن الأسماء أسماء الاستفهام، كل أدوات الاستفهام إلا هل والهمزة حرفان. ومن الأسماء أسماء الشرط، كل أدوات الشرط إلا إن وإذ ما حرفان. ومن الأسماء قلنا الضمائر في المعارف، ها أسماء الخمسة أحسنت أحسنت، أسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال أيضا أسماء، وكذلك المثنى مثل مسلمان ومجتهدان ومحمدان، وجمع المذكر السالم محمدون ومهندسون، وجمع المؤنث السالم مهندسات وسيارات، هذه كلها أيضا أسماء. ومن الأسماء اسم الفاعل، الاسم الذي على وزن فاعل مثل قائم وجالس وضارب وشارب، وكذلك صيغ المبالغة خمس صيغ مثل ضراب وشراب ومنحار ومعطار، وكذلك قلنا المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول، اسم على وزن مفعول مثل مضروب مشروب مأكول مصنوع، واسم التفضيل اسم على وزن أفعل يدل على أن ما قبله أفضل مما بعده مثل زيد أحسن من عمر وأكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر. وكذلك من الأسماء المصادر، المصدر المصدر وهو التصريف الثالث للفعل مثل ضرب يضرب ضربا ضرب، وشرب يشرب شربا شرب، ومثل ذهاب وجلوس وانطلاق واستخراج. كذلك المصدر المؤول من الأسماء. طيب فهذا ما يتعلق بالضرورة الأولى، لا بد أن نعرف نوع الفعل نوع الكلمة لكي نستطيع أن نبدأ الإعراب بطريقة صحيحة. طيب والضرورة الثانية الأخرى، الضرورة الأخرى هي معرفة المعرب والمبني، يعني انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. نعم وهذه الضرورة مهمة جدا، هي الأهم، هي الضرورة الأهم. الضرورة الأولى يعني قد تكون أسهل، أما الضرورة الثانية فهي أعمق في الدخول إلى الإعراب. الآن سنبدأ ندخل في شيء من أحكام الإعراب. طيب المعرب والمبني، المعرب والمبني لعلنا شرحناهما شرحا لا بأس به في النحو الصغير. عرفنا من ذلك أن الكلمة المتغيرة يسميها النحويون كلمة معربة، الكلمة التي يتغير آخرها، التي تتغير الحركة التي على آخرها يسمونها كلمة معربة، لأن الإعراب يغير آخر هذه الكلمة مثل محمد محمدا محمد، مثل باب بابا باب، مثل الجالس الجالسة الجالسي. الكلمة التي يتغير آخرها تسمى معربة. وأما الكلمة المبنية فهي الكلمة الثابتة، يعني التي لا يتغير لفظها، لا يتغير لا تتغير حركة آخرها مهما تغير الإعراب، مثل هؤلاء دائما ملازمة للكسر سواء في الرفع أو النصب أو الجر. فالمعرب هي الكلمة المتغيرة والمبني هي الكلمة الثابتة. هذا من حيث التعريف والشرح، لكن هذا لا يكفي في التمييز بين المعربات والمبنيات. هذه ضرورة، عندما نقول ضرورة يعني لا بد أن تكون واضحة في كل الكلمات، كل كلمة لا بد أن تعرف هل هي معربة أو مبنية، لأن هذا هو المدخل الأول للإعراب. فيجب أن نحصر كل المعربات حصرا، وأن نحصر كل المبنيات حصرا، حصرا يعني عدا. فلهذا سنستفيد من الضرورة الأولى الآن، سنستفيد من الضرورة الأولى في معرفة وفهم الضرورة الثانية في حصر المعربات وحصر المبنيات. لا بد أن تعرف هل الكلمة معربة أم مبنية. المعرب له إعراب وحكم ومصطلحات مستعملة في الإعراب، والمبني كذلك، فإذا خلطت بينهما ضاع الإعراب. يعني لو قلت لك مثلا كلمة مثلا مسجد، هذه معربة أو مبنية؟ إذا عرفت أنها معربة خلاص تأخذ إعرابها من لفظها. إذا قيل مسجد، مسجد تقول حكمها الرفع، ومسجدا حكمها النصب، ومسجد حكمه الجر. طيب وإذا قلنا مثلا كلمة الذين معربة أو مبنية، عرفنا أنها مبنية، يعني انتبه واحذر لا تأخذ إعرابها من لفظها. لو قيل سلمت على الذين عندك، ما تقول الذين منصوب لوجود الفتحة، تقول لا، الذين هذا اسم مبني، احذر هذه المبنيات ولا تغتر بلفظها، فإن لفظها لا علاقة له بإعرابها، لفظها لا يتأثر بالإعراب، فلهذا لا تأخذ الإعراب من لفظها، لا تأخذ الإعراب من المبنيات. لابد أن تعرف المعربات وتأخذ الإعرابات، وتأخذ الإعراب من لفظها، وتعرف المبنيات فلا تأخذ الإعراب من لفظها، وإنما إعرابها غامض، لابد أن تعرف المعنى والعوامل الداخلة وأكثر من ذلك. فلهذا سميت المعربات معربات، معربات معرب. ما معنى معرف في اللغة؟ ليس في النحو عند العرب، يعني الإعراب هو الإيضاح والتبيين والإفصاح، تقول أعربت عما في نفسي، يعني وضحته وبينته. فإذا أعربت عما في نفسك، يعني وضحته وبينته، صار الذي في نفسك ماذا؟ معربا. ما معنى صار معربا؟ يعني صار واضحا. هذه الكلمات سماها النحوي معربة. ما معنى معربة؟ يعني واضحة. ما الواضح فيها؟ إعرابها. منذ أن تسمع محمد رسول الله تعرف أن محمد حكمه الرفع، ورسول حكمه الرفع، والله اسم حكمه الجر. لماذا كان إعرابها واضحا؟ كان إعرابها واضحا لأن لفظها يدل على إعرابها. لماذا كان لفظها دالا على إعرابها؟ لأنه يوجد على آخر الكلمة حركة تدل وتعلم بالحكم الإعرابي. هذه الحركة التي تدل وتعلم، تعلم بالحكم الإعرابي، يسميها النحويون علامة إعراب. سموها علامة من ماذا؟ من العلم، لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. هذه الحركة خذ منها وتعلم منها الحكم الإعرابي. طيب وأما المبنيات التي لا تتغير وتلزم حركة واحدة، لا، هذه ما تسمى معربات، هذه كلمات غير واضحة، هذه كلمات إعرابها غير واضح، غامضة، لأنها في الرفع والنصب والجر بصورة واحدة، فسموها مبنيات. مبني كالجدار المبني الذي ما يتغير اليوم وأمس وغدا، كما هو ما يتغير ما يتأثر، فعندما تراه يعني ما يبين لك شيء فيه، فسموها كلمة مبنية. كأن العرب يعني بنت الكلمة هذه على الحركة كذا، بنتها وضعت عليها صبة وصبتها صب، خلاص ما تتغير ولا تتأثر، مبنية. فلهذا عندما تجد هذه المبنيات، هذه إعرابها غامض، ما يمكن أن تأخذ إعرابها من لفظها. لماذا؟ لأن لفظها لا يدل على إعرابها. لماذا لفظها لا يدل على إعرابها؟ لأن الحركة التي عليها لا تتغير بتغير الإعراب، لا تستجيب للإعراب، لا تتأثر بالإعراب، لا تدل ولا تعلم بالإعراب، لابد أن تفهم المعنى وأن تعرف العوامل الداخلة، فإعرابها أغمض من الكلمات المعربة. فلهذا فرق النحويون بين المعربات والمبنيات، فرقوا بينها في أشياء كثيرة، حتى في المصطلحات التي تستعمل في المعربات تختلف عن المصطلحات التي تستعمل في المبنيات كما سيأتي. من الأمثلة على ذلك أن المعرب عندما تريد أن تبين حكمه الإعرابي تقول مرفوع إن كان حكمه الرفع منصوب، إن كان حكمه النصب مجرور، إن كان حكمه الجر مجزوم، إن كان حكمه الجزم، هذا في المعربات خاصة فقط. طيب والمبنيات إذا كان حكمه الرفع كيف تبين أن حكمه الرفع؟ تقول في محل رفع، ما تقول مرفوع. وإن كان حكمه النصب في محل نصب، وإن كان حكمه الجر في محل جر، وإن كان حكمه الجزم في محل جزم. ولو قلت في المعربات في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم خطأ، لأن هذا حكم منك عليها بأنها مبنية. ولو قلت في المبنيات مرفوع منصوب مجرور مجزوم كان خطأ، لأنه حكم منك عليها بأنها معربة، هذا خطأ. وسيأتي الكلام عن المصطلحات. فلا بد من الآن أن تميز بين المعربات والمبنيات. طيب قلنا سنميز بينها بماذا؟ بالحصر، سنحصرها حصرا وسنستفيد من الضرورة الأولى. الضرورة الأولى قسمنا فيها الكلمة إلى حرف وفعل واسم. طيب الحرف عرفنا كيف نميزه، كيف نميزه عن الأسماء والأفعال، وعرفنا أهم أنواع الحروف. الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، ليس فيها شيء معربا، الحروف كلها مبنية. طيب عرفنا أن الحروف كلها مبنية، مبنية على ماذا؟ مبنية على أي حركة؟ مبنية على حركة آخرها. العرب أهل اللغة، كل حرف بنته على حركة معينة، نحن أحفادهم نقتدي بهم، ما بنوه على السكون نبني على السكون، ما بنوه على الفتح نبني على الفتح، وهكذا. اللغة سمع في الأصل، فمن حرف جر مبني على السكون، وهل حرف استفهام مبني على السكون، وسوف حرف تسويف مبني على الفتح، ذهب محمد وخالد الواو حرف عطف مبني على الفتح. طيب وانتظرتك منذ يومين، منذ حرف جر مبني على الضم. وإذا قلت لتذهب، اللام حرف أمر، لتذهب مبني على الكسر، كل حرف مبني على حركة آخرة. انتهينا من الحروف وعرفنا علامة تبنى. طيب ننتقل للأفعال، ننتقل إلى الأفعال. الأفعال في قسمتها المشهورة التي ذكرناها تنقسم إلى ماض وأمر ومضارع، تنقسم إلى أمر وماض ومضارع. نبدأ بالماضي. الفعل الماضي كل الأفعال الماضية مبنية، كل أفعال الأفعال الماضية مبنية، مبنية. طيب مبنية على ماذا؟ لابد أن تعرف مبنية على ماذا، لأن هذا ستحتاج إليه في الإعراب. مبنية على الفتح، الفعل الماضي دائما مبني على الفتح. ابن أجرم قال والفعل الماضي مفتوح، وفي متن النحو الصغير قال والفعل الماضي يبنى على الفتح الظاهر أو المقدر. فالفعل الماضي دائما مبني على الفتح، كذهب وجلس وانطلق واستخرج وكان وليس ونعم وبئس، كلها مبنية على الفتح، إلا أن هذا الفتح قد يكون ظاهرا، يعني يظهر في النطق، يظهر في السماع، وهذا هو الأصل والأكثر كالأمثلة السابقة، وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. ما معنى حركة مقدرة؟ حركة مقدرة يعني أنها حركة موجودة في آخر الكلمة، إلا أن هناك مانعا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. هذا معنى مقدرة. ومثلنا ربما في الشرح قلنا هذا القلم موجود في المسجد، ثم هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود في المسجد أيضا، لكن ما الفرق بين حالتيه؟ في الحالة الأولى موجود ظاهر، ظاهر لماذا؟ هنا ظاهر للعيان، ليس ظاهر في السماع، لكن موجود ظاهر. والآن هذا موجود مغطى مستور، ما الذي غطاه وستره ومنعه من الظهور؟ ثوبي. كذلك الحركة، فالفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أن هناك بعض الموانع قد تمنع الحركة من الظهور. ما معنى تمنع؟ يعني تسترها وتغطيها. فالفعل الماضي يبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع درسناها في النحو الصغير فلا نطيل. الموضع الأول إذا كان مختوما بالألف كدعا وسعى فإنه يبنى على الفتح المقدر. فإذا أخذنا دعا، دعا هذا فعل ماضي، يعني آخره مبني على الفتح، يعني آخره هو حرف الألف، ماذا عليه؟ عليه فتح. طيب، إلا أن الألف العربية ملازمة للسكون، تعرفون أن الألف يعني الألف المادية ليست الهمزة، الألف المادية ملازمة للسكون. الذي حدث أن آخر الفعل وهو الألف هنا اجتمعت عليه الفتحة التي هي حركة البناء، الفتح حركة البناء، والسكون الملازم. الذي حدث أن السكون الملازم غطى الفتح ومنعه من الظهور. فلهذا نقول في دعاء مبني على الفتح المقدر. طيب ما الذي منعه من الظهور وغطاه ستره؟ يقولون التعذر. معنى التعذر كما شرحنا الاستحالة، شيء متعذر يعني مستحيل. ما المستحيل هنا؟ المستحيل تحريك الألف. ما معنى تحريك الألف؟ يعني وضع فتحة وضمة وكسرة. الألف لا يمكن تتحرك في العربية، لماذا؟ لأنها ملازمة للسكون. الموضع الثاني لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل ذهب ذهبوا، وانطلق انطلقوا، وكان كانوا. طيب، ذهبوا كلمة أو كلمتان؟ كلمتان. الكلمة الأولى الفعل الماضي ذهب، والكلمة الثانية واو الجماعة وهو ضمير اسم. طيب، ذهب واو الجماعة، ذهب هذا فعل ماضي مبني على الفتح، ذهب واو الجماعة هذا ضمير ساكن. طيب الآن صلهما ببعضهما لأن الضمير هنا متصل، لابد أن يتصل بالكلمة التي قبله. فكان القياس المهجور المتروك الذي هجرت وتركت العرب أن تبقي الكلمة كما هي، فتقول ذهب ثم الواو الساكنة ذهبوا، ذهب ثم الواو الساكنة ذهبوا. لكن هذا القياس سبب ثقلا في الكلام، لأن الواو يناسبها الضمة قبلها، فالعرب تخلص من هذا الثقل بضمة قبل الواو، فقال ذهبوا. فعندما قال ذهبوا آخر الفعل ذهب وهو حرف الباء اجتمع عليه حركتان، نفس المشكلة السابقة، اجتمع عليه حركتان، الفتح حركة البناء والضم حركة المناسبة. ما يمكن نظهر حركتين. الذي حدث أن حركة المناسبة الضم غطت الفتح ومنعته من الظهور. فنقول في الإعراب ذهبوا، ذهب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة. والموضع الثالث لبناء الماضي على الفتح المقدر إذا اتصلت به أو إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، نعني تاء المتكلم ذهبت، أو نون النسوة الطالبات ذهبنا اليوم، أو ناء المتكلمين نحن ذهبنا، هذه ضمائر الرفع المتحركة. طيب، ننظر في ذهبت. ذهبت كم كلمة؟ كلمتان، الكلمة الأولى ذهب والكلمة الثانية تاء المتكلم. طيب، كان القياس المهجور المتروك أن تبقي العرب كل كلمة كما هي، فتقول ذهب ثم تأتي بالتاء، تقول ذهبت ذهبت. هذا صار فيه ثقل بسبب اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة. كيف تخلص العرب من هذا الثقل؟ بتسكين آخر الفعل. آخر الفعل الباء في ذهب هنا اجتمع عليه شيئان: الفتح حركة البناء، والسكون المجلوب. لماذا جلب؟ للتخلص من الثقل الناشئ من اجتماع أربع متحركات. السكون لماذا جلبنا يا إخوان؟ للثقل أو لدفع الثقل؟ معي، السكون هنا لماذا أتت به العرب؟ للثقل أو لدفع الثقل؟ لدفع الثقل. طيب وفي الإعراب ماذا نقول في ذهبت؟ نقول ذهب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره، يقولون السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربع متحركات، يعني الثقل الذي نشأ من ذلك. الخلاصة أن الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح الظاهر أو المقدر. انتهينا من الفعل الماضي، ننتقل للنوع الثاني من أنواع الفعل وهو الأمر. فعل الأمر، أفعال الأمر كلها أيضا مبنية، كلها مبنية، مبنية تمام. مبنية على ماذا؟ تبنى على ثلاث أشياء: على السكون، وعلى حذف النون، وعلى حذف حرف العلة. الفعل فعل الأمر يبنى على النون إذا كان في مضارعه نون. طيب يبنى على حذف حرف العلة إذا كان في مضارع حرف علة. يبنى على السكون فيما سوى ذلك، لأن القاعدة عند النحويين والصرفيين يقولون الأصل في الأفعال الفعل الماضي، ومن الفعل الماضي يؤخذ الفعل المضارع، ومن الفعل المضارع يؤخذ الأمر. فالأمر مأخوذ من ماذا؟ من المضارع. دائما الأمر في أي مسألة نحوية أو صرفية لا بد أن تنظر فيه إلى مضارعه. فأنت إذا قلت في المضارع يذهبون، ما أمر يذهبون؟ اذهبوا. المضارع فيه نون، تحذف النون في الأمر، تقول اذهبوا، ويذهبان اذهبا، وتذهبين اذهبي. فماذا نقول في الأمر من يذهبون؟ اذهبوا، أعرب اذهبوا. نقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون. أين النون التي حذفت؟ يعني النون التي في المضارع، لأن الأمر مأخوذ من المضارع. طيب وما الأمر من دعا يدعو؟ أدع، وسعى يسعى؟ اسع، ورمى يرمي؟ ارم. المضارع إذا كان في آخر حرف علة فإن أمره يبنى على حذف حرف العلة. نقول أدع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ويجوز في الإعراب أن تقول فعل أمر مبني على حذف الواو، أن حرف العلة عن الواو، وتقول اقض فعل أمر مبني على حذف الياء أو حرف العلة، اسع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أو الألف. طيب وفعل الأمر من ذهب يذهب؟ اذهب، وجلس يجلس؟ اجلس، وانطلق ينطلق؟ انطلق، واستخرج استخرج استخرج. فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. إذن ففعل الأمر يبنى على حذف النون إن كان في مضارعه نون، ويبنى على حذف حرف العلة إن كان في مضارع حرف علة، ويبنى على السكون فيما سوى ذلك. حتى الآن تمام؟ تمام. الآن نضع خطا، نضع خطا، هذا الخط قسم الكلمات قسمين، فقبله ما شرحناه وهي الحروف والماضي والأمر، وبعده ما بقي المضارع والأسماء. هذا الخط سنسميه خط الإعراب. هذا خط الإعراب الذي قلنا في أول محاضرة إن للإعراب ثلاثة أركان، هذه الأركان تعتمد على ماذا؟ تعتمد على معرفة الضرورتين وعلى معرفة خط الإعراب. طيب وسيأتي الكلام على خط الإعراب. طيب الآن بعد خط الإعراب يأتي الفعل المضارع والاسم. الفعل المضارع هل هو معرب أو مبني؟ ليس معربا ولا مبنيا، وإنما بعضه معرب وبعضه مبني. فالأكثر فيه الإعراب ويبنى في حالتين، إذا اتصلت به النون نسوة أو نون التوكيد. طيب نقول الأكثر فيه الإعراب، يعني أنه متغير وثابت، متغير. محمد يذهب ومحمد لن يذهب ومحمد لم يذهب. تقول الأطفال يلعبون ولم يلعبوا ولن يلعبوا، متغير. طيب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. ما معنى أنه مبني؟ يعني أنه ثابت لازم، مع نون النسوة يلزم السكون، ومع نون التوكيد يلزم الفتح. نون النسوة يعني مثل يدرس، يكتب، يسافر، نحو ذلك. طيب الفعل يدرس ثابت على هذه الصورة، سبحان من سبح الرجل. الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة يثبت على السكون رفعا ونصبا وجزما، ما يتغير. في الرفع تقول الطالبات يدرسن، وفي الجزم الطالبات لم يدرسن، وفي النصب الطالبات لن يدرسن. يعني أنه لم يتأثر بالإعراب وإنما لزم السكون، فقالوا مبني على السكون. وكذلك إذا اتصلت به نون التوكيد يلزم الفتح، تقول هل تسافرن، تقول هل تسافرن يا محمد. تسافر فعل مضارع اتصلت به نون النسوة سيلزم الفتح، تسافرا ثم نون التوكيد تسافرن. طب هل ليست من النواصب ولا من الجوازم، ومع ذلك جاء المضارع مفتوحا تسافرن. طيب اجعل قبله لا الناهية وهي جازمة كما تعرفون، تقول لا تسافرا لا تسافرن، أيضا يلزم بالفتح. إذن فالمضارع بالفعل معرب متغير إلا في حالتين، فإنه يبنى يلزم السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويلزم الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. طيب بقية الأسماء، الأسماء معربة ومبنية كذلك. الأسماء ليست معربة ولا مبنية، الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. الأصل والأكثر فيها الإعراب، متغيرة. محمد محمد محمد، الأطفال الأطفال الأطفالي. طيب والمبني منها قليل محصور في عشرة، ودرسناها أيضا في النحو الصغير، وأما الأجرمي ما ذكرها لكن ذكرناها في شرح الأجرمية. فالأسماء المبنية عشرة لا بد من حفظها، أو على الأقل لا بد من استظهارها، يعني إذا مرت عليك تعرف أنها من الأسماء المبنية، وهي الضمائر كلها، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة سوى 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. هذه عشرة، هذه كلها مبنية. كيف مبنية؟ يعني لو قلت ذهب محمد سنعرب محمد إعراب المعربات، لكن لو قلت ذهب هذا سنعرب هذا إعراب المبنيات، مع أن محمد في ذهب محمد إعرابه فاعل، وإعراب هذا في ذهب هذا فاعل، يعني كلاهما فاعل، كلاهما فاعل، ومع ذلك سيختلف إعرابهما. فمحمد سنعربه كالمعربات، وهذا سنعربه كالمبنيات. يعني قبل قليل قلنا في المعربات تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وفي المبنية تقول في محل. فإذا أردت أن تعرب محمد في جاء محمد تقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن هذا في جاء هذا ما تقول فاعل مرفوع، خطأ، تقول فاعل في محل رفع مبني على السكون، اختلف الإعراب. طيب لو قلت جاء خمسة رجال، فخمسة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب جاء خمسة عشر رجلا، خمسة عشر تقول فاعل في محل رفع مبني على فتح الجزئين. ولو قلت جاء سيبويه تقول فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وهكذا. طيب فبذلك يا إخوان تبين لنا أن الكلمات من حيث كونها معربة أو مبنية تنقسم قسمين. القسم الأول الكلمات التي كلها مبنية ليس فيها شيء معربا، ماذا يشمل؟ الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة كلها مبنية ليس فيها أي لفظ منها معربا. طيب، والقسم الثاني هي الأقسام التي فيها معرب وفيها مبني، بعضها معرب وبعضها مبني، هذا ماذا يشمل؟ يشمل المضارع والأسماء. طيب، في قسم ثالث متصور عقلا وهو القسم الذي كله معرب ما فيه مبني، هذا قسم متصور في العقل لكن في الواقع اللغوي غير موجود، في الواقع اللغوي غير موجود، لأن الأقسام إما كلها مبنية حروف ماضي أمر أو بعضها معرب وبعضها مبني أسماء مضارع. فلهذا قسمنا الكلام أو قسمنا الكلمات هذه القسمة الثنائية ووضعنا بينها خط الإعراب. والآن ننتقل الكلام على خط الإعراب. طيب، خط الإعراب ليس خط الاستواء، هذا خط الإعراب. خط الإعراب هو مفتاح النحو يا إخوان. فخط الإعراب قبله كما رأيتم الكلمات التي كلها مبنية، يعني الحروف والماضي والأمر. هذه الكلمات الثلاث كلها مبنية، سأذكر يعني مسألة سريعة يعني إن شوشت عليكم دعوها وإن فهمتموها طيب. هذه الثلاثة لأن جميع ألفاظها وجميع أفرادها مبنية، هذه لا تدخلها العوامل، يعني لا يدخلها رافع ولا ناصب ولا جار ولا جازم، يعني ما يقع عليها الرفع ولا النصب ولا الجر ولا الجزم، يعني لا تكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ولا مجزومة، يعني لا ليس لها حكم إعرابي، ليس لها ما يقع عليها الرفع تكون مرفوعة ولا يقع عليها النصب تكون منصوبة، ما لها حكم إعرابي. طيب، الذي يهمنا يجب أن تفهموه أن هذه الثلاثة ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم. تعرفون الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم تسمى أنواع العراب أو الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، هذه الأحكام العرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم على بعضها؟ الجواب لا، تدخل على بعضها، في كلمات تدخلها في كلمات ما تدخلها. طيب، السؤال الثاني، الأحكام العربية تدخل على أي الكلمات؟ ما الكلمات التي تدخلها والكلمات التي لا تدخلها؟ الجواب يبين ذلك خط الإعراب، يبين ذلك خط الإعراب. فما قبله لا تدخله الأحكام الإعرابية، ما قبل خط الإعراب يعني الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا يمكن أن يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قيل لك ما الحكم الإعرابي لهذا الحرف أو لهذا الفعل الماضي أو لفعل الأمر هذا، ها؟ أنا أسألك عن حكمه الإعرابي لا أسألك عن حركته، تقول ليس لها حكم إعرابي، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي، وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى هذه العبارة عند المعربين لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، ليس له حكم إعرابي. متى يقال إن هذه الكلمة لا محل لها من الإعراب؟ ما قبل خط الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. كل الحروف لا محل لها من الإعراب، والماضي لا محل لها من الإعراب، والأمر لا محل له من الإعراب. طيب، وما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما بعد خط الإعراب، ما بعد خط الإعراب يجب، هو بيجوز يمكن لا، يجب أن يدخلها حكم إعرابي، إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما الجزم، على تفصيل معروف مشهور شرح لكم في النحو الصغير. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب والجر ولا جزم فيها، والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيها، يعني لا بد لها من حكم. فلهذا مهما قلت عن فعل مضارع أو عن اسم لا محل له من الإعراب فإعرابك خطأ. هذه لا بد لها من حكم، هذه لا بد لها من حكم إعرابي. طيب، عرفنا نحن أن الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني، وعرفنا أن المضارع بعضه معرب وبعضه مبني. طيب، الأسماء المعربة والمبنية والمضارع المعرب والمبني، كل ذلك لابد أن يدخله حكم إعرابي؟ الجواب نعم، نعم، كل اسم معربا كان أو مبنيا، وكل مضارع معربا أو مبنيا لابد أن يدخله حكم إعرابي. أنت إذا قلت الآن جاء محمد، محمد فاعل، والفاعل حكمه الإعرابي الرفع، يعني أن الرفع دخل محمد أو ما دخله؟ دخل محمد، ومحمد هنا اسم معرب. طيب، وإذا قلت دخل هذا، ما إعراب هذا؟ هذا فاعل، والفاعل حكمه الرفع، يعني أن الرفع دخل هذا، وهذا اسم مبني. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل أسماء المعربة وتدخل أسماء المبنية. طيب، ما الفرق بين دخولها على الأسماء المعربة والأسماء المبنية؟ هو ما شرحناه، هو ما شرحناه في الفرق بين المعربات والمبنيات، وهو أن الأحكام الإعرابية إذا دخلت على الأسماء المعربة أثرت في لفظها، وأما إذا دخلت على أسماء المبنية فإنها لا تؤثر في لفظها، يبقى لفظها كما هو. سيبويه دخل عليه رافع جاء سيبويه، لأنه فاعل. دخل عليه ناصب يبقى سيبويه، أحب سيبويه مفعول به. سلمت على سيبويه، رفع ونصب وجر يلزم حالة واحدة، ما يتأثر بالإعراب. لكن المعرب لا، إذا دخل عليه الإعراب يتأثر، في الرفع ضمه جاء خالد، في النص فتحة أحب خالدا، في الجر كسرة سلمت على خالد. هذا الفرق بين المعرب وبين المبني. كذلك المضارع لابد أن يدخل حكم إعرابي، معربا كان أو مبنيا. في يلعب هذا فعل مضارع معرب، تقول محمد يلعب، ولن يلعب، ولا تلعب، ضمة وفتحة وكسر بحسب الإعراب، أثر فيه الإعراب. فإذا اتصل به التوكيد تلعبن يلزم الفتح، مع أنه يدخل عليه جازم، لا تلعبن سبقه جازم، يعني حكمه الجزم، دخل عليه الجزم ومع ذلك لم يؤثر في لفظه. وهل تلعبن حكمه الرفع، دخل عليه الرفع ومع ذلك لم يؤثر في لفظه. إذن فالأسماء والمضارع لا بد لهما من حكم إعرابي، معربين كان أو مبنيين، إلا إنهما إن كان معربين فإن الأحكام الإعرابية تؤثر في لفظهما، ويقال حينئذ عنهما مرفوع منصوب مجرور مجزوم. وإذا دخلت الأحكام الإعرابية على الاسم المبني والمضارع المبني فإنها لا تؤثر في لفظهما، ويقال في إعرابهما في محل رفع نصب جر جزم. وأما ما قبل خط الإعراب فعرفنا أنه أصلا ما تدخل عليها حكم إعرابي، ما يدخل عليها حكم إعرابي، يعني لا يقال مرفوع منصوب مجرور مجزوم معها، ولا يقال في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم، كل ذلك لا يقال قبل خط الإعراب، وإنما يقال بعد خط الإعراب. طيب، ده بس ننتهي لأن الوقت ضيق. طيب، ثم آخر ما نتكلم عليه الكلام على علامات الإعراب، وهذا سبق أيضا في النحو الصغير وكذلك في الأجرومية. علامات الإعراب قسمناها من قبل تقسيمين، التقسيم الأول تقسيمها إلى علامات إعراب ظاهرة ومقدرة. ظاهرة إن ظهرت في النطق والسمع، مقدرة إن لم تظهر في النطق والسمع. تكون مقدرة في 5 مواضع: في الاسم المختوم بألف كفتى وعصى ومستشفى، وفي الاسم المختوم بياء قبلها كسرة ويسمى المنقوص مثل القاضي والمدعي، فيكون الإعراب عليه مقدرا إلا في النصب يظهر. وكذلك في الاسم المضاف إلى المتكلم كصديقي فالإعراب عليه مقدر، وفي المضارع المختوم بألف فالإعراب يكون عليه مقدرا إلا في الجزم فيكون بحذف حرف العلة ظاهر، وفي المضارع المختوم بواو كيدعو أو بياء كيقضي فإن علامة رفع ضمه مقدرة، وأما علامة نصبه فتحة ظاهرة وعلامة جزمه حذف حرف العلة. هذا كله درس فلا نطيل الكلام فيه. والتقسيم الثاني لعلامات الإعراب هو تقسيم علامة الإعراب إلى أصلية وفرعية. أصلية الضمة والفتحة والكسرة والسكون للرفع والناصب والجر والجزم، وأما الفرعية فهي محصورة في 7 أبواب: 5 في الأسماء و2 في الأفعال المضارعة. فالأسماء التي فيها علامات إعراب فرعية الأسماء 5 ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، والمثنى فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، وجمع المؤنث السالم فيرفع بفتحة ظاهرة أصلية ويجر بكسرة أصلية وينصب بكسرة فرعية. نعم قلنا يرفع بضمة أصلية هذه علامة إعراب أصلية، ويجر بكسرة أصلية لكن ينصب بكسرة فرعية. طيب والباب الخامس الاسم الخامس الاسم الممنوع من الصرف، فهذا يرفع بضمة أصلية وينصب بفتحة أصلية لكن يجر بفتحة فرعية، فهذه 5 أسماء. وأما البابان اللذان من الفعل المضارع فهما: الأول الأفعال 5 ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون، والباب الثاني المضارع المعتل الآخر، وعرفنا إعرابه عندما تكلمنا على الإعراب المقدر. فهذا الكلام على علامة إعراب وسبق شرحه من قبل. هذه الأمور يعني إذا أتقنتها وعرفتها بإذن الله ستعرف أغلب الإعراب، ستعرف أغلب الإعراب. طيب تبوا نبدأ الآن عاد بأركان الإعراب ونطبق عليها ونذكر شيء من الضوابط، أو نقف لاستراحة ونتمتع بهذا الجو الجميل ونأكل ما تيسر ونشرب؟ ها شيخنا نقف. طيب كم بقي؟ ها 8. خلاص جزاكم الله خيرا. إذا نقف إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا.